أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو اللقاء 99 بعد 100. وننبه كما اتفقنا كل مرة على حسن الإعداد لهذا اللقاء بالاستخارة وباستحضار النيات المباركات في اجتماع المسلمين. اجتمع قوم يذكرون الله تعالى، أو في الحديث الذي بعده يتلون كتاب الله، إلا حفتهم الملائكة وانشأتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عام. فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا منهم، وأن تكون هذه نياتنا وهذه تجاراتنا مع الله تعالى. كما أنا ممكن أشيل خالص كده، حلو. كده الصوت أحسن. صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعيد الكلام تاني ولا؟ طيب. كما يعني تعودنا في بداية اللقاء، كنت أقدم رثاء لفضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى، وهذا من بعض حقه علي يعني. فأحكي لكم قصة الليلة شبيهة بقصة التي حكيتها لكم عن علاقته بالعلامة أحمد فهمي أبو سنة، الدكتور أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله. وكما قلت لكم، الدكتور أحمد كان علامة زمانه في الأصول وفي الفقه الحنفي، و هو أول رسالة عالمية في الأزهر، يعني أول رسالة للدكتوراه في الأزهر الشريف كانت للدكتور أحمد فهمي أبو سنة. والقصة ترجعون إليها، وكانت قصة بديعة في الحقيقة في أدب الطلب والعلم والإيمان، والحاجة حكاية يعني الواحد لا يمل من إيه، من التأمل في قصة الشيخ أسامة رحمه الله مع العلامة الشيخ أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله تعالى. الليلة أحكي لكم قصة يعني شبيهة، ليست على نفس لكن شبيهة، هي قصة فضيلة الشيخ رحمه الله مع العلامة الشيخ محمد العروسي عبد القادر. محمد العروسي عبد القادر ده يعني من كبار علماء الفقه والأصول، هو مغارب الأصل ولكنه يعيش في مكة، وكان عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وكان له كرسي في الحرم المكي ناحية باب الملك فهد كده، في بيطل على المطاف اللي عارف يعني، كان له كرسي للتدريس، وكان مدرس في الجامعة، وله مصنفات جميلة جدا. المهم يعني هو كان من زمان، من سنين عقود يعني، عمل كتاب اسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. فربنا أكرمني بالقراءة الكتاب، فعرضت الكتاب على فضيلة الشيخ أسامة، فانتبه له جدا، لأن هو كان الحقيقة الكتاب جزء من مشروع تنقية الأصول مما ليس من التخصص، يعني ليصير علم الأصول علما صافيا خاليا عن علوم أخرى ربما تدخلت فيه على مر الزمان. فكان دي محاولة، ومحاولة بديعة جدا، محاولة عالم متمكن من استلال مسائل متعلقة بأصول الدين من أصول الفقه حيث تذهب إلى تخصصها وإلى علمها. فالحقيقة الشيخ يعني أثنى على الفكرة، وكانت يعني ربما كانت سببا في أن تكونت عند فضيلة الشيخ رحمه الله الشيخ أسامة فكرة كتاب فخم جدا كتبه، أو مشروع ضخم اللي هو تنقية علم أصول من الدخيل. وعمل كده الشيخ فعلا، وعمل دراسة ماتعة كانت في الترقية للأستاذية، وأثنى عليها الجميع بما فيهم العلامة أحمد فهمي سنة. المهم يعني حصل ارتباط علمي بين الشيخ أسامة وبين الشيخ محمد العروس عبد القادر، إلى أن تحقق حلم أن يلتقي، وربنا سبحانه وتعالى جعلنا سببا في ذلك. حصل لقاء، وكان لقاء أشبه بلقاء الشيخ أسامة بالشيخ أحمد فهمي سنة، بصراحة كان عجيب جدا. بس المرة دي فرق بقى، إن الشيخ محمد العروس عبد القادر أصغر من الشيخ أسامة بكتير سن يعني، لكن الشيخ كان مصر ان هو يعامله معاملة المشيخية يعني، ان هو وشيخ يزيد في اكرامه وفي تقديمه. وكانت في مباراة كده، مباراة عجيبة لا تراها الا بين الافاضل يعني. وحصل لقاء علمي رصين جدا ومفيد جدا، وانطلق الشيخ بقى أسامة في الايه، في التأسيس لفكرة تصفية علم اصول اصول الفقه من الدخيل. وكان المنطلق اللي هو هذا الكتاب الجميل، المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، يعني كأنه الشرارة التي حركت المشروع. ورأيت عجب الحياة يعني، بس عايز أخش في تفاصيل اللقاء لأنه كان مذهل بصراحة يعني. ما كانش لك، لم يكن يجلس على الأريكة، كان هو راجل بيته متواضع جدا جدا يعني. تشوف مشايخ الحرم يلبسوا لبس مثلا بشكل معين، ده هو يتيه بين الناس تقدرش تعرفه، يلبس زينا كده لبس عادي خالص، وبيته في غاية التواضع. ودعاني مرة ما سألته سؤال كده، فقال لي انت منين، قلت له قال، فالسؤال عجبه فقال لي تعالى البيت بعد ما خلص، كنا صلينا العشاء في الحرم. فروحت معاه وطلعنا عشان نركب سيارته، سيارته موجودة في السيارات الأئمة الحرم لها مكان يعني، فوجئت انها سيارة نص نقل، كابينة ونص نقل، بتستغرب جدا. وعاد وشبشبه ولبسه حالة عجيب، شخص عجيب جدا حقيقة يعني، من أعجب ما رأيته في أئمة الحرم وأعضاء هيئة كبار العلماء. المهم لما حصل بقى اللقاء برضه بيته متواضع جدا يعني، كنب زي الكنب البلدي بتاعنا كده، حاجة عجيبة بصراحة. فرأيته عجبا بينهما يعني، في تواضع الشيخ أسامة رحمه الله، لأنه جاي كأنه يطلب شيئا يعني، فأبى. بالتالي منافسة بقى، أيهما يكون أخفض من الآخر في المجلس، حكاية كده إيه، لا تكون إلا بين أهل العلم. ولا نزكى الله يعني. طيب، والحقيقة احنا عندنا موضوعات كتير، بس المرة اللي فاتت عشان محدش يعني يبقى يجد في نفسه من الوجد اللي هو الإيه، الزعل يعني، عشان محدش يجد في نفسه يعني. الأسئلة كانت كتير جدا المرة اللي فاتت وما جاوبناهاش، وعلقنا بعض الأسئلة المهمة. فالمرة دي هنعكس الترتيب ونبدأ بالأسئلة، وأنا ما تيسر من الأسئلة اللي معايا دي، اللي هي دي أسئلة بيتة من المرة اللي فاتت، فنبدأ بيها، وبعدين إذا كان في نصيب إن شاء الله بعد الراحة أسئلة جديدة يعني إن شاء الله تعالى. هذه قاعدة أسرية عائلية احنا مع بعض كده يعني، فما فيش مانع ان يبقى فيه يعني يكون فيها شيء من الأريحية. السؤال اللي انا كنت ورقة فيها سؤالين، السؤال الاول هو كان خاص بمسألة المسابقات اللي تطرح احيانا ويعرض مبلغ، وشرحتها انا جاوبت عليها اظن فاكرين. نفس الورقة فيها سؤال احنا وقفنا عنده، اللي هو سؤال اجد صعوبة في حمل الاولاد على التدين والصلاة في المسجد، فما العمل؟ وفي سؤال تاني برضه أظن بعديه بشوية فيه نفس المعنى، اللي هي معنى حمل الأولاد على التدين. وأنا علقت تعليق مبدئي إن فكرة الحمل على التدين فكرة خطأ، مفيش حاجة اسمها حمل على التدين. القرآن كله والسنة كلها دعوة، مفيش حمل يعني. هي القاعدة في الدين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقولوا للناس حسنا، فهي فكرة الحمل، الحمل بالمعنى الحمل اللي هو المتصور في الذهن، هذه فكرة غير صحيحة. الفكرة الصحيحة أن يكون على قاعدة الدعوة وقاعدة الترغيب. ربما يعترض معترض فيقول طب مسؤولية، المسؤولية الشرعية، أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا أخالف في هذا الأصل العظيم، ولكن المسؤول له طرائق، له طرائق في حمل تلك المسؤولية. أنا ذكرت في المرة اللي فاتت أن في قواعد في الأصول، وشرحين الكلام ده بالتفصيل، التفصيل ممكن ترجعوا له في لقاء أسبوعي بيبقى يوم الأحد كهذا اللقاء. لقاءات افتراضية، احنا لقاءاتنا كلها لقاءات افتراضية. عارفين افتراضية يعني؟ أونلاين يعني. يعني لقاءاتنا كلها أونلاين، فهو لقاء افتراضي يعني، برضو زي ما انتم قاعدين كده تسمعوه ونتفاهم وتبعتوا أسئلة وبجاوبها وكده يعني. ففي لقاء عندنا افتراضي بقى له زمن طويل، سنين طويلة جدا، اسمه قرة أعين، ودرسنا فيه الأشياء دي. نرجع نلخص الكلام، انه أول حاجة، أول وظيفة للوالدين، الوظيفة الوالدية الأولى طبعا بعد التعريف اللي ما قلت لك إن العلاقة علاقة تبادلية، النفع متبادل. يعني متبادل يعني الوالد والوالدة والمولود ذكرا كان أو أنثى، هذه العلاقة الثلاثية علاقة تبادلية، يعني ما فيش طرف يعطي ولا يأخذ، وده مفهوم مضل، انك انت بتضحي ومش عارف من اجل كذا، وان الام يعني دفعت كذا، وكل الكلام ده كلام باطل ولا حقيقة له. اول مفهوم يستحق التصحيح ذكرته قبل ذلك، انك انت تصحح مفهومك عن العلاقة الوالدية انها علاقة تبادلية، ان كل طرف بيعطي وبياخد، بيعطي وبياخد، وفي بعض الاطراف يأخذه اكثر مما يعطي، اللي هو حضرتك مش الوالد. إن الولد اللي بيعطيه الولد للوالد أكتر بكتير، وقد أثبت ذلك بأدلة يعني طويلة ممكن ترجعوا لها إذا شئتم نتكلم فيها بعدين. بس يعني إيه، سلم لي في دي، أنت علاقتك بابنك علاقة أو بنتك علاقة تبادلية، والذي تأخذه منهم في الدنيا والآخرة أكثر مما تعطيهم. المعنى الثاني، إن أول وظيفة في الوالدية، أول وظيفة في الوالدية هي الاكتشاف، التعرف. مفيش اتنين زي بعض، وبالتالي احنا مهمتنا ان احنا نكتشف طبيعة الطفل ذكرا كان او انثى، وندرس على قد ما نقدر او بالاستعانة بالمتخصصين بعد الاستعانة بالله تعالى، ندرس طبيعة الطفل او الطفلة، ونشوف المسالك التي توصلنا الى المرض. لكن أن تبدأ بالتوجيه اللي هو يعني رتبة فيها تأدب شوية، أو بالحمل بقى اللي أنت بتتكلم عليه على الصواب اللي أنت تراه صوابا، وعلى النجاة التي تراها نجاة وإلى آخره، هذا خطأ، مخطأ محض. لأن الطريق الذي ينفع زيدا ليس كالطريق الذي ينفع عمرا، وهكذا. فلا بد الأول من اكتشاف طبيعة الشخصية في طفل، يعني يناسبه طريقة لا تناسب أخوته وهكذا. فنتعرف على ازاي، نبتدي ندرس، نتعلم طبائع الشخصيات، ونقسم الطفل، ونشوف الطفل طبيعته ايه، وما الذي يحتاجه مش ما الذي اريده. تفهمين اخوانا ولا ممكن الكلام ده يكون صادم شوية، بس دي الحقيقة. انت مشغول بالذي تريده منه، بالصورة اللي انت راسمها، بالحلم اللي انت كنت بتحلمه حياتك كلها، ان الولد ده يعمل كذا ويبقى مثلا عمر بن الخطاب، ولا يبقى كده يعني. انت ده يعني لا علاقة له بالحقيقة ولا بالواقع. فالخطوة الاولى ان احنا نتعرف على ولادنا، ونعرف ميولهم وميزاتهم وعيوبهم ونقاط الضعف فيهم قبل ان نعرف نقاط القوة، ونبتدي بعد حصر تلك النقاط نتفكر في السبيل المناسب، السبيل المناسبة للايه، للنفاذ لما يصلحه وما يوجهه التوجيه الافضل والاصلح والانفع له في الدنيا والاخره. فهذه مرحلة تحتاج لمساعدة، ولا بأس إن احنا نعمل دورة في حاجة زي كده، أو نراجع الكلام اللي كتبناه وقريناه في باب اكتشاف الشخصية، لا بأس، في الدرس اليوم الأحد إن شاء الله. نعيد نلخص تاني أدوات الاكتشاف للشخصيات وأصناف الشخصيات دي في علم مستقل، في تقسيم الشخصيات وتصنيفها وأنواعها وأقسامها، علم كبير جدا في علم النفس. فأنت هتتجاوز ده إزاي؟ يعني هم البشر كذلك ينقسمون إلى أنواع وأقسام. فقبل مرحلة التوجيه أو بقى الحمل أو الفرض أو القهر أو كل البلاوي اللي بتحصل، قبل ذلك عليك أن تحدد طبيعة النفسية اللي قصادك الطفل ده عن ده وتحاول تجتهد إن شاء الله في أنك أنت تعرف. مسألة المسؤولية الشرعية، المسؤولية الشرعية ومساحة الاختيار، أنا مش هزود عن كده عشان ما تزودش عليكم الموضوع أصله ثقيل يعني. فمسألة المسؤولية الشرعية، مسؤوليتك الشرعية، طبعا أنا مسؤوليتي الشرعية أمام الله سبحانه وتعالى كلكم راع، أنا مسؤوليتي إيه؟ كيف أجيب الله تعالى إذا سألني؟ وإيه مساحة الاختيار اللي أنت بتتكلم عليها للأطفال وكده؟ هذه المساحة بتتغير، أو قل بالمعنى الأدق بتضيق مع نمو الطفل العقلي، مش نمو السن العمر، لا، لأن في عندنا حاجة اسمها العمر العقلي والعمر السني اللي هو الكرونال ايج، يعني المينتال ايج والكرونال ايج، السن اللي هو مرتبط بعدد السنوات ملوش أهمية أوي، ما بيهمنيش. أنا اللي يهمني في الطفل عمره العقلي، في ولد عنده 7 سنين وعمره ما شاء الله 11 سنة و13 سنة وأكثر أحيانا، ويبقى نافذ وعنده بصيرة وعنده كذا، و8 سنين و9 سنين يبقى مذهل، وفي عنده 13 سنة يعني ها لو قلنا 7 8 يبقى حلو، وممكن 6 وأقل من كده كمان. فأنت كمان لازم تتعلم أنك أنت تشوف العمر العقلي لهذا المستهدف الزبون ده. الخطوة الثانية أنك تحدد العمر العقلي له، درجة استيعابه، تفاعله، رد فعله، مهم جدا، وده برضو شرحناه بالتفصيل إزاي أحدد العمر العقلي للطفل، مهم جدا، بحيث أن أنا أقول بعد كده هوصل معاه لإيه، ولازم أفرق بين العيال وبعضها. تمام، مساحة الاختيار مرتبطة ارتباط مباشر بالعمر العقلي، يعني كلما نما عمره العقلي كلما، قول بقى معايا، ضاقت مساحة تدخل حضرتك واتسعت مساحة اختياره، بيقل دورك، كلما نما عقله يقل دور حضرتك، ولازم تحترمه، وإذا ما احترمتوش بالذوق هتحترمه بالعافية، بس ممكن حيث لا ينفع الندى بعد ما يعدي الأوان. لازم تفهمه كده، ولازم تبتدي تعلمه ان هو بيختار وانت ايديك حواليه. شفتوا بيعلموا الاطفال السباحه ازاي؟ نفس الفكره، هو في الاول بيبقى جنبه وملاحظه ويديله الشجاعه لغايه لما بعد كده بينطلق يسبح، لكن بيبقى في اوائل التدريب بيبقى ايديه حواليه، لكن بيديله الاحساس بانه انه يختار وانه فاعل وانه قادر، بس بتبقى قريب منه عشان تساعده لو هيقع او لا قدر الله هيغرق، تبقى انت قريب منه، وتبتدي مساحة الاختيار تزيد عنده ومساحة تدخل حضرتك تقل. هذا التدريج مرتبط بالعمر العقلي للولد، وده الشرع، وفي ادلة كتير جدا، اظن المقام عشان عدد الاسئلة كبير، غير بقى في اسئلة تتكتب دلوقتي، وفي أسئلة على الصفحة وحكاية كده، فإيه خلينا نختصر يعني، وأنا مخصص مجلس لحاجة زي كده وبجاوب الأسئلة، فيبقى كويس أتشرف فيكم هناك كويس جدا، ونعيد ونزيد ونقول بتفصيل التفصيل، وعندي نماذج عاملها مطبوعة مكتوبة وجداول، يعني نتدرب. وأنا قلت لكم قبل ذلك لو كان الأمر بيدي لجعلت من شروط الزواج أن يجتاز الزوجان دورات تدريبية قبل الزواج على حسن العشرة وعلى التربية الأولاد. فجعلت ذلك شرطا. ويبقى فيه تجديد كل مثلا سنة ولا أكثر لدورات تنشيطية للمعلومات الأولية اللي اكتسبها الزوجان، لأن هذه الثقافة ثقافة شبه معدومة، شبه معدومة للأسف الشديد. فيبقى بنبتدي نصنف الولاد ونبتدي نعرف مستواهم، تعرف مستوى العقل وإدراك، وما تظلموش. هو عنده 9 سنين بس مسكين، عمره ما يزيدش عن 6 سنين، ما تظلموش، حرام عليك. ساعده ان هو يرتقي. والتاني اللي عنده 9 سنين وعمره 14 سنة ده برضه ما تظلموش، هو ما شاء الله. وطبعا ممكن يكون في تطابق العمر، الاثنين احيانا بيتفق يعني، بس كتير جدا بيفترق العمر العقلي العمر الايه السني يعني. تمام. فاحنا ان شاء الله نتدرب على المساله دي ونعرف انه، لكن هي مساله يعني انت لست طرفا في المعادله، انت عامل مساعد. المعادله هي امكانياته واللي ربنا وهبها له من الذكاء والقدرات والى اخره، وانت تنمي فيها وتكون سندا له. مسؤوليتك الشرعية في ذلك. وكلما زاد عمره العقلي كل ما قلت مسؤوليتك، لازم في تناسب. يبقاش عنده 14 سنة وبتكلمه زي بتكلم اللي عنده 7 سنين. وعندي مآسي في القصة دي، مآسي، عندي حكايات مآسي مهالك. انت مش عارف مصلحتك، انت انا خلصت المسألة خلاص، هيبيعك بينه وبين نفسه خلاص، هو باعك خلاص، هو قفل، مش سامع انت بتقولي اصلا. ممكن من ادبه ومن اخلاقه واقف كده وخلاص انتهى الموضوع. وعند اول ناصية هيبيعك. طب ليه كده؟ انت ما احترمتوش، ما احترمش ان عنده 14 سنة وممكن يكون سنه اقل من كده، بس سنه العقلي اكتر من كده، ما احترمتش. فالنتيجة هتكون ايه؟ هقول له خلاص يا عم بيسلك اموره وخلاص، عشان مش عايزين وجع دماغ. لكن العكس بيحصل تماما لما انت بتدي له احساس ان انت تثق فيه، وانك انت بتدعمه، وانه هيغلط وانت هتقف جنبه لما يغلط، وان مفيش حد مغلطش، وان انا غلطت. لكن انا بقى يعني انا دايما ارسم صوره يعني اتجاوز الفجوات اللي كانت في تاريخي مع اولادي، السقطات اللي كانت في تاريخي، وارسم لهم دايما الحاجات اللي هي النجاحات والتوفيقات. ولو وقعت بقى وسقطه ظهرت او ايه، اصل انا مش عايزكم تعملوا كده، مش عايزكم تمروا بالتجربه دي، كلام مش منطقي مش عقلي. تمام. فان شاء الله نبدا احنا بنخلص دلوقتي، انا تقريبا بخلص موضوع المراهقين تقريبا خلصته يعني، فضل فيه قاعده لحد الجاي هنكمل في ما بقي لنا في تربيه المراهق اللي هو اليافع يعني، ان شاء الله لحد الجاي نعمل كده. لكن بعد كده نبدا مشروع جديد، نعيد تاني برنامج الايه اللي هي تصنيف الاولاد وتقسيمهم وقواعد التربيه وادابها والى اخره ان شاء الله تعالى. ده طبعا العقل مش العمر، العمر مش دخل في الموضوع، السن العقلي. كلما ارتقى سنه العقلي كلما مسؤوليتك قلت.
ايوه،
هي
مسؤوليه
شرعيه. نعم، ما ربنا سبحانه وتعالى هيسالك على يعني كما الامثله المضروبه في القران والسنه كافيه، وهشرحها بالتفصيل. قال لقمان لابنه، قال له ايه؟ هو دي القاعده، هي دي، ده دورك، تكون في منتهى التلطف، وتكون لا تدخل في عنصرا في المعادله، توجيه، الا اذا لا قدر الله في شيء مهلكه او كده، وده بيكون له حكم نادر. لكن العكس هو اللي بيحصل، العكس ان انت بتتقمص الشخصيه، انت صاحب القرار، هي دي المشكلة. أنا عارف الكلام تقيل يعني، بس سامحوني يعني، بس دي الحقيقة. فاللي عنده مشكلة ندرسها يعني، لكن دي الحقيقة. وكل الأنواع اللي، وأنا بقول لكم خبرة عمر طويل يعني. طبيعة المجلس المبارك ده اللي هو مع إخواننا اللي معانا على الصفحة وكده، ده مجلس تربوي يعني، لكن المجلس التعليمي ممكن يكون في مقام آخر. فإن شاء الله أحيلكم على المجلس الآخر، وبيبقى فيه يعني أدوات معينة يعني للإعانة على كده. لكن النهاردة يعني إحنا بنقول كده إيه يعني عناوين للمسألة. ما حكم قطع الحمل واستخدام وسائل منع الحمل؟ يقصد منع الحمل، وهل إذا تم منع الحمل بعد الإنجاب خشية الصحة فقط يعني برضو هل يجوز يعني؟ ما هو حكم الحديث الذي يحث على عدم منع الحمل؟ بين قوسين حرم عليكم وقد بالقاف، وقد البنات، حرم عليكم وحرم عليكم وقد البنات، طبعا خطأ، هي وقد بالهمزة. دي قراءة دي. طيب طبعا الاستدلال خطأ شنيع، لأن وأد البنات معناها قتل البنات وهي حية، قتل البنت حية، دفنها حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، دلت قتلت حية يعني بعد ما اتولدت وعاشت وكبرت وكلت وشربت وراحت وجت وبقت عروسة كده حلوة عندها 4 5 سنين 6 سنين يدفنها وهي حية. ده الوأد المذكور في القرآن الكريم في السنة، فده ملوش دعوة بالمسألة خالص. ومنع الحمل ما هوش وقت الحمل، ما هوش الإسقاط، مش إسقاط الحمل. إسقاط الحمل ده له أحكام شرعية يعني، نذهب إلى إسقاط الحمل إذا كان في خطر على حياة الأم، لكن ده مسألة تانية خالص. خلينا في الجزء الأول، السؤال اللي هو لكن ده خطأ يعني، السؤال ده خطأ. تمام، مسألة اللي هي منع الحمل، أو نضبط السؤال شوية، تنظيم الحمل يعني المباعدة بين المرات الحمل وكده، الأمر مشروع وكان بيحصل في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل. وعندهم شرحت لك قبل كده كلمة القرآن ينزل دي، عندهم إن هو دي بعد تشريع، لأن كان ممكن ينزل فيهم قرآن. فالعزل جائز، العزل ده نوع من أنواع المباعدة بين الحمل أو منع الحمل، لا بأس، أمر جائز. وإذا أراد الله شيئا سيكون، عزل أو لم يعزل. فالعزل ده صورة من صور منع الحمل، لا بأس به، جائز إذا كان له أسباب يرتقي عن مستوى الجواز يعني، ممكن بما يكون مستحبا أو يكون واجبا، لو هيضر مثلا مصلحة الأم صحتها نعمل لها فحوصات وصور دم وما ما ونشوف هشاشة عظام وكده، ونلاقي ما ينفعش فخلاص يبقى نفس الكلام. أظن كده أنا قلت الكلام ده بكده، ماشي. مسألة منع الحمل، تنظيم الحمل لا بأس به، ولا علاقة له بالوعد والقتل والإسقاط ولا حاجة، لا بأس بالمباعدة لتسترد الأم عافيتها وتستكمل المشوار يعني. فهذه مسألة يعني تذهب إلى الفتوى يعني، دي فتوى، ما ينفعش نقول إن ده حكم شرعي. حكم الشرع العام مباح، لكن الفتوى حد بعينه، شخص بعينه، أحوال بعينها، ونشوف الأحوال دي والمفتي يحكم يقول لها فلان أو فلانة أعملوا كذا، يبقى ده فتوى عين يعني، شخص له ظروف معينة. اتفقنا؟ بيقول الحديث الذي مر معنا فيه تصريح بأن الألم كان ألما جسديا، يقصد الحديث اللي شرحناه في المجلس السابق، ضع يدك على ما يؤلمك ثم قل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد هذا سبعا. سؤال حلو بصراحة، بيقول أن الألم كان ألما جسديا، هل يصح ويستقيم استعمال نفس الحديث فيما يلم المرأة أو بالمرء بقى بألم أو ضيق نفسي كشهوة أو شبهة من تحت نفس باب الاستعاذة والفرار أيضا. والله ما خطرش في بالي، بس حلو يعني، حلو بصراحة يعني، جزاك الله خيرا، نبهتني أنا شخصيا لحاجة مهمة. يعني ينفع الواحد يضع يده مثلا على قلبه، يضع يده على قلبه إذا وجد مثلا ضعفا أو خوفا من غير الله تعالى أو طمعا في الفاني، فيضع يده على قلبه ويقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني بصراحة لا مانع في الحديث في رأيي يعني، والله أعلم. لكن هو طبعا الحديث جاء في إيه؟ في أوجاع البدن، أوجاع البدن. لكن لو أجريناه على آلام القلب والنفس، والله كويس، فجزاك الله خير، حلوة يعني، جميل، أنا وافق تماما. أن يجد في قلبه شيئا من الانحراف أو الضعف أو التشوف لشيء أو الطمع في حاجة، فيذهب إلى الله تعالى فارا إليه سبحانه وتعالى، فارا إلى عزة الله وقدرة الله. لا حلو صراحة، جزاك الله خير، أحسنت. طيب أرجو شرح كيفية الإحرام لأداء العمرة، علما بأن السفر من القاهرة إلى جدة، وما هي الآداب الواجب اتباعها أثناء أداء العمرة. إحنا لنا تسجيلات مفصلة على قناة اليوتيوب الخاصة بيا، تفصيل التفصيل. العمرة واخدة تلت التسجيل يعني، إذا كنت الحج هو اللي مطول معانا، لكن العمرة أظن هتبقى شريط أو شريطين، استمع إليهم بالتفصيل، في كتيب موجود ومتوفر النسخ اللي أنت عايزها، وبعد كده اسأل بقى يعني. لكن الحمد لله أنا يعني شارح كعادتي بالتفصيل الممل يعني، يعني ما بسبتش لا صغيرة ولا كبيرة فيما يتعلق بالأحكام أو بالآداب أو بأحوال القلب في مسألة العمر. فارجع إلى الشريط واستمع له، وشوف الكتاب، خد معاك نسخة وانت مسافر أو نسخ توزعها على الناس، وإذا بقيت أسئلة فأنا مستعد إن شاء الله، لكن شرحناه بالتفصيل يعني. تفصيل. الوفادة إلى الله كأنك تراه، الوفادة إلى الله كأنك تراه، ده اسم الكتاب واسم الشريط. يعني أنتم وفد الله، الحاج والمعتمر هم وفد الله تعالى. وكتبنا العنوان الكتاب الوفادة إلى الله كأنك تراه، اللي هو الإحسان يعني. ما هو الدين إسلام وإيمان وإحسان، والإحسان نفسه رتبتان عليها أن تعبد الله كأنك تراه. فإحنا عايزين نقول مثلا قراءة القرآن كأنك تراه، الصيام كأنك تراه، الصلاة كأنك تراه، العمرة والحج كأنك تراه. ده كان مقصدنا من الإيه؟ من العنوان الوفادة إلى الله كأنك تراه. الكلام اللي قاله محمد في النص الأولاني في المجلس مفيد جدا يعني. أنت لو تعاملت مع الصلاة بهذا التعامل بهذا الفقه هتبلغ كأنك تراه في لحظة ما، أنك أنت بدأت من أول الاستعداد والأذان وصلاة السنة وإلى آخره، كل ده إعدادات إعدادات، ثم دخلت بالتكبير وركوع وسجود والآخر، ثم جلست في التشهد، هتقول بقى التشهد هو البداية يعني، في الحقيقة البداية في التشهد، لأنك بتقول السلام عليك، وكيف الخطاب لا تكون إلا للحاضر، تكونش الغائب أبدا. فأنت يعني استحضرت النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عليك وإلى آخره، فأنت كده دي البداية، فانتبه إلى هذا المقام فهو البداية، فدي هي الصلاة كأنك تراه. كل اللي فات كان، مش معنى كده أن أنت ما فيش لحظة ما شردتش ما سرحتش، لا ده شيء طبيعي. اللي كان بيسأله مصطفى في المجلس ده شيء طبيعي يعني. أنت الصلاة من أول تكبيرة الأحرام هي مدافعات، تهرب منك وتجيبها، تسرح منك وتجيبها، مش عارف تغفل وتجيبها، وهكذا ايه المشكله؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي. انت لو قدرت تصلي ركعتين خفيفتين لا تحدثهما نفسك بس صرت من اهل الجنه، حديث مسلم. توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ها بقيت من أهل الجنة. يبقى حاجة ليست متكررة يعني، مجاهدا. ها
حتى بطريقة لا يحدث فيه نفسه يعني مش مختارا يعني صعب جدا.
فهي الأصل في الصلاة المدافعة، عسكر وحرمية تهرب وتجيبها تهرب وتجيبها، هي دي الصلاة. بس تهرب وما تجيبهاش دي الغفلة. لكن هو الصلاة كده، الصلاة انك انت ان تكون متربصا وحارسا، وكل ما تروح كده تجيبها وكل ما تروح تجيبها. قعدنا بقى، قعدنا القعدة الجميلة اللي في الاخر، عشان دي قعدة التصفية والحساب. اجمل حاجة التشهد، اجمل حاجة واجمل حال واجمل شهود. استعجلش، اقعد بقى، ده وقت المكافأة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، فليتخير من الدعاء اجمله واعجبه واقربه وارجاه. باب مفتوح، مفتوح فيش له حد. قلت لكم انا النووي رحمه الله في غير الكتاب يعني، أنا أذكره دلوقتي ألف الأذكار أظن، إنه بيحكي عن بعض أصحاب الوجوه من المذهب الشافعي، إنه إذا سلم الإمام فأنت في حل، لست مضطرا أن تسلم بعده معه، لأن الإمامة بتنقطع بتسليم الإمام، فلم تعد مأموما، بحالك بقى براحتك، لأنهم يفقهون ما أقول لك. هي فكرة إنك أنت بداية الحقيقية بتبدأ بالتشهد، وبعد التسليم اقعد. انت كده الدنيا كلها تحتك، كل الدنيا تحتك، انت قاعد عليها، استعليت على هذه الفانية. ايه دي الصلاة اللي نتكلم عليها؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل من سخر من شخص غائب وأراد أن يتوب ويكفر عما فعل؟ يعني غيبة، يعني اغتابه، يعني سخرية أو أي صورة من صور الغيبة. يفعل من العمل الصالح ويهدي ثوابه إليه، لكن ما روحش يقول له، لو راح قال له أو خلى حد يقول له أو كده ربما يفسد ما بينهما، فيبقى يفعل فعلا صالحا، عملا صالحا من الأعمال التي ترجى، يرجى ثوابها، ويقوم إيه يرسل ثوابه إليه. أرجو نصيحة للبدء في دراسة علوم اللغة العربية، وما هي أبسط طريقة لعلم النحو والصرف، وكذلك ما رأيكم في علم الرسم، رسم القرآن الكريم يعني، وكيف نبدأ فيه؟ علوم اللغة العربية التخصصية، وعلوم رسم القرآن الكريم، وعلوم التجويد والقراءات، دي علوم كفائية ليست علوم عينية، كفائية يعني يقوم بعض المسلمين بها، بعض المؤمنين يقومون بها، وتكفي الأمة كلها، زي الطب والهندسة وزي الآخر، دي واجبات كفائية على الأمة. فدي مسألة شخصية يعني، دي تفتوى يعني، أفهم أنت بتشتغل إيه، وظروفك عاملة إزاي، وسنك قد إيه، وخلفيتك العلمية إيه، وإلى آخره، ونسقط عليك الحكم، عليك أنت بشخصك بعينك، لكن ما ينفعش يكون كلام عام. فصاحب السؤال يتواصل معه إن شاء الله، لو وجدتك فيما أرى يعني على قدر اجتهادي تصلح أن تكون طالبا لأحد هذه العلوم هوجهك إن شاء الله. لكن دي كل علوم كفائية، ولا بد أن يكون في الأمة من يقوم بها، لا تستقيم الحال إلا بذلك. إن شاء الله أتشرف بحضرتك في أي وقت إن شاء الله، تيجي تحكي لي ظروفك كلها ونأخذ وندي مع بعض إن شاء الله. قد يقول القائل: لماذا يضيق الله على الضعفاء أصلا كالأطفال والنساء والشيوخ، وما يتعرضون له من قتل وتعذيب وتشريد، فما ذنبهم؟ يعني في بلاد كثيرة يعني. كيف يكون الرد؟ الرد الذي يطمئن أو يطمئن القلوب ويريح العقول والأفهام. السائل قرأ سورة البروج؟ أظن قرأها غالبا يعني. طيب ده في سورة البروج يعني ما بين إسلامهم وإلقائهم في النار ما كانش في وقت أصلا، بين إعلانهم بالتوحيد والإيمان وإلقائهم في النار، حتى إنه من الثلاثة الذين تكلموا في المهد في قصة الأخدود، الأم ترددت من وجدها وشفقتها على رضيعها، فأنطق الله الرضيع ليثبت قلب الأم، فدول لحقوا وعملوا إيه، ونساء وأطفال في الأخدود نفس الفكرة، هي نفس الفكرة. لا تتصور أن قلب هؤلاء يكون كقلب عموم الناس، الله تعالى يربط على قلوب من شاء من خلقه ويثبتهم ويتخذ منهم شهداء، ويتخذ منهم شهداء. احنا تسجيل مفصل في سورة البروج، يا ريت تسمعوا هيفيدكم جدا. انا يعني طوفت حول هذه القضية، نعرف مدى الألم اللي في القضية دي، لكن انت ما تعيش في حالة قصة اصحاب الخدود انت تستغرب الحقيقة. يعني قعدت فترة طويلة متأملا عايز اتقمص الشخصية والحالة بتاعت هؤلاء الناس، وده لسه اسلامه مفيش اسلامه. وكيف وصل الامر الى هذا حاجة عجيبة الحقيقة. فان شاء الله الاجابة تجدها مفصلة يعني، لكن الاجابة العامة ان الله عز وجل هو الذي يربط على القلوب. يعني ام موسى عليه السلام ورضي الله عنها ألعنها إيه ربنا سبحانه وتعالى، فأصبح فؤاد أم موسى إيه، واخد بالك كلمة فارغا دي، فارغا زي بتاعته أفئدتهم هواء، عارف لما واحد قلبه فضي اللي هو يحس إنه إيه روحه راح سحبت وقلبه وقع في رجليه، أهي دي قلبه فارغ، واخدين بالكم؟ فأصبح بس الفؤاد مش القلب، يعني في فرق بين الاثنين، إن الآية فيها الاثنين. فأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به، خلاص هي كادة بيبقى الأفعال المقاربة، يعني خلاص هي مش قادر تمسك نفسها، مش قادر خلاص، لولا حرف امتناع الوجود، لولا الربطنا، وهنا نون العظمة بقى، هنا إيه نون العظمة، لازم تيجي هنا نون العظمة، لا يقدر على ذلك إلا الله، ربطنا مش ربطة ولا ارتبطة، لا 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 لا، احنا محتاجين هنا نون العظم على قلبها، لي اللام بتاعت السيرورة والمآل، لتكون من المؤمنين، واللي حصل عليه ربط هو القلب، واللي كان فارغ الايه الفؤاد الشيء اللي بيتفقد، حاجة اللي تقعد تتنطط على النار كده وانت بتعملها تتفقده، لكن القلب هو محل الربط، فربط الله على قلبه، فكما فعل مع أم موسى يفعل مع كل ولي وكل صالح. انت بتبقى شايف الحاجة انت مش قادر تتصور التحمل، كيف يكون التحمل؟ لا، فرق بين ما تسمع وما ترى وبين الحال أن الله سبحانه وتعالى يربط على قلوب هؤلاء ويثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الله جل جلاله والذي ثبت. وشرحنا الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله في سورة البروج، فأنا رصدت الوقت كتير كده وفكر فيها واسمع التفسير ورجعني إن شاء الله. لي جار نصراني لا يترك عيدا أو مناسبة إلا هنأني بها، وأنا لا أهنئه في أي عيد لهم، فما النصيحة؟ يعني أنت فكرة التهنئة يعني لو حللناها شوية، يعني هو لما يهنئك في بتاع تصور مع حسن الظن يعني هو يهنئك معناها أنه يميل للإسلام يعني يعني ممكن مثلا الذي يربيه أو القس اللي كده يقول له أنا خايف عليك تسلم. التهنئة هي رباط اجتماعي بين الناس يكون بين الناس بأشكال مختلفة يعني. وإن أنا بصراحة أتعجب في سؤال تاني بس أخرته يعني أو ما أخرته إن شاء الله وجبت ما أخرش حاجة عشان حدش يفهم حاجة غلط يعني. لكن يعني كيف لا تهنئه؟ ده بالعكس ده أنت ممكن تضمن الكلام اللي أنت بتقوله له كلام معنى جميل جدا. يعني بتقول له أنت طيب مثلا أنت طيبة والله تعالى طيبه بالإيمان بالتوحيد إيه المشكلة يا عم الحج سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دي معناها إيه عارفين الآية يعني زواج الكتابية يعني تبقى امرأته أقول له اتجوزها واكرهها إيه رأيكم يعني الشريعة أباحت له أن يتزوج من الكتابية بس بشرط أن يبغضها في تفريق بين الروابط الإنسانية والعقيدة والإيمان كان ربنا حرم أن يتزوج المرء كتابية حد فيكم يجرؤ على تحريم ده؟ أيوة يعني حد فيكم يجرؤ أو يجرؤ على تحريم الزواج من الكتابية؟ لا يقدر على ذلك أحد هذا أمر الله. طب إذا كان أباح لك إنك هتنام معك في نفس الفرشة وتأكل معك في نفس الطبق وتستأمنها على عيالك يعني لم يكن الشارع يعلم ذلك؟ أنت بس اللي جيت في آخر الزمان وعرفت لنا إن هي اللي هتبقى مسؤولة عن تربية العيال يا مسكين مسكين دي حلوة ما تزعلش يا ريت كلنا مساكين مسكين والله ولا فهم حاجة أصلا إيه المانع من المجاملات والواجبات والعزة والفرح إيه المشكلة هذا أنت عليك بقى إيه راجع بقى كل اللي فات كل الواجبات اللي تأثرت فيها دي جمعها كده واعملها معاك ده كلام وافتكر الآية في سورة المائدة وارجع تفسرها الذي أباح الزواج مش هيباح لك تتلطف مع جارك وتحسن إليه فهموني يا جدعان أنا مستغرب على العقول دي بصراحة كأنه ما قروش على الشريعة وما قروش القرآن لا ده بيقول القراءة انتقائية أنا متأكد إن في ناس حافظة المصحف وبتقول الكلام ده يعني أنت بتقرأ قراءة انتقائية لا ينهاكم الله عن الذين ها لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياره ها أن تبروهم وتقسطوا إليه هو شرطين قاتلوكم بس خلي بالك مش أي قتال لأن في قتال في غير الدين ما ينفعش يعني إيه قاتلوكم في الدين يعني بسبب الدين قاتلوكم على التوحيد لا ينهاكم أخرجوكم من دياركم والواو هنا ممكن تكون للجمع أو للتخير يعني بمعنى الجمع أو بمعنى أو حالة أو حالة أو حالة أو مجتمع الحاجتين مع بعض أخرجوكم من دياركم أن أول حاجة عجيبة جدا عارفين تبرهم يعني عارفين البر البر هو الاتساع الذي لا حد له منه البر عارفين البر والبحر ومن أسماء الله تعالى إنه هو البر الرحيم إن كنا ندعوه من قبله إنه هو البر الرحيم يعني الذي لا حد لعطائه وإحسانه سبحانه وتعالى فربنا بيقول أن تبروهم مش تنقطوا عليهم مش تبقى مطلع الحاجة من تحت درسك الكلمة أن تبروهم وتقسطوا اوعى تظلموهم يا جماعة حرام عليكم دول مساكين وانت بتعمل كده من منطلق الايمان والتوحيد، وانت بتعمل كده من منطلق الفتنة والبتاع ده، ربنا اللي امرك، وده كلام ربنا خلاص. يبقى الموضوعين دول في القرآن كافيين يا مولانا ولا مش كافيين؟ طيب
ملاش حدود يعني؟
نعم
ملاش حدود
يعني. ايه هي اللي ملاش؟
اللي هي
التهنئة
يعني،
اللي
هو يعني التهنئة وكده يعني،
المجاملات العائلية والاجتماعية والجيرة وحق الجيرة وحق الزمالة في الشغل، مش دي أعراف اجتماعية؟ خلص اللي بيحكمها العرف. وفي حاجات شرعية كتير ربنا سبحانه وتعالى حملها على العرف والعادة، كتير كتير جدا في الشرع ضابطه العرف والعادة. فانت شوف ايه العرف في الزمالة يبقى هو ده الضابط، شوف لي ايه العرف في الجيرة يبقى هو ده الضابط، العرف اللي بيحكم المسألة. ان مثلا في عيل سخن ولا راح المستشفى ولا مش عارف مرض ولا جنازة ولا فرح ولا ايه مش كده، لكن بما لا يوقعنا في المحظور. نعم تفضل. نعم حد بيتكلم تاني غير الدكتور؟
لا يعني اللي هي حاجات مرتبطه بالعقائد،
والله بص الكلام الجماعي ده مش مظبوط، يعني هيحول المساله لحاجه تانية. اتفضل يا دكتور، في حاجه تانية بتقولها؟
لا بس الاستفسار عن هل
حاضر حاضر
انا فهمت السؤال عن الاعياد.
حاضر انا فهمت كلامك، في اضافه في اضافه عن كلامك؟ طيب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. مسألة الشائعة دلوقتي على وسائل التواصل في مسألة هل يجوز تهنئة مش عارف ايه في اعيادين باعتبار ان في اعياد قريبة جاية اليوم وحاجات زي كده، الموضوع ده انا رأيي انه هو يعني من جنس الفخاخ التي تنصب للناس الطيبين اللي هو الناس الحلوة اللي زي حضرتكم كده، ده فخ منصوب. مصر اتفتحت سنة كام يا دكتور؟ سنة 25. احنا سنة كام دلوقتي؟ استنوا يا جدعان، الراجل مال وهدوم وبعدين معاك وانا حوار ثنائي. احنا سنة كام دلوقتي يا دكتور؟ 44 يا دكتور، انت هتضيع مننا سنة. احنا 1444، يبقى المسلمين موجودين في مصر بقى لهم قد ايه؟ 25 من 44 خلاص، يبقى قد ايه؟ حلو قول 20 عشان ما نبقاش في كسر، يبقى 1420 سنة المسلمين موجودين هنا في البلد المبارك ده بقى لهم 1420 سنة. القضية اتطرحت امتى قبل كده؟ في 1420 سنة. متى طرح هذا السؤال في الأسئلة في المساجد في دور الإفتاء في 1420 سنة؟ متى؟ أنا عارف أنت مش عارف، خلاص أقول لك. هذه من البدع التي هي من المصائد التي نصبت في وسائل التواصل الشيطانية الإبليسية. احنا عشنا عمرنا كله، أنا جيلي ما كانش فيه بيت في مصر ما فيش فيه نصراني، شقة شقتين الدنيا كلها كانت كده، وكانت ناس عايشة ولم تطرح أبدا هذه القضايا البتة. لكن هذه الوسائط إنما تستخدم لأغراض خبيثة، ولذلك الاستسلام لها والاسترسال معها من الشؤم بمكان. هو اللي بيفرض عليك القضية اللي يعمل لها بقت بالتعبير كده ترند، وعايز يعليها يعليها، وعايز يشغلك بيها يشغلك بيها. وبعدين انا هقول لك حاجه، هو في حاجه في الدنيا دي ببلاش يا دكتور؟ لا انا بسال سؤال عام، يعني في حاجه ببلاش في الدنيا؟ صح مش كده اتفقنا؟ مفيش حاجه في الدنيا ببلاش، كل حاجه لها ثمن. حتى لو هتحسن الى حد او تبذل معروف او كده انت منتظر ايه؟ عائد. تمام. طيب الوسائط دي بلاش ليه؟ ليه انت مثلا تنزل تطبيق سين من التطبيقات الشيطانية دي ما بيخدش منك اجر؟ ليه ما بيخدش منك رسم؟ يعني اغلب التطبيقات واشهر التطبيقات اللي عليها مليارات الاشتراكات بلا مقابل مادي، ويؤدي لك خدمات كتير جدا، وبعضها بعض الخدمات فيها يعني وقفت حل شركات زي ايه؟ ها؟ الاتصال. يعني الوقت انت بتكلم اوروبا وتكلم امريكا مجانا، صح؟ كان الاول مكالمة الدولية بالشيء الفلاني تقعد تحوش لها عشان تتصل قريبك في امريكا ولا ابنك مش عارف ايه وكلام من زي كده. النهاردة انت عن طريق هذه الوسائط مش بتتكلموا بس، ده انت بتكلموا وتشوفوا وتعملوا كده مجانا. لا، مفيش حاجة مجانا، ومش عاملك الخدمات دي من غير مقابل. طيب دكتورنا العزيز، لما واحد فيهم بيحب يبيع او يجبر على بيع، وما بيحبش ولا حاجة، يجبر على بيع تطبيق من التطبيقات دي، التطبيقات اللي ايه مشهورة، التطبيق بيبقى بكام يا دكتور؟ انا بس عايزك ترد عليا لو سمحت. تطبيق كام؟ مليارات. خلاص، مليارات مليارات مليارات. ليه مشتمل عليه التطبيق يخليه بمليارات؟ ايه السلعه اللي تخلي التطبيق بمليارات؟ حد يجاوبني؟ حضرتك انت السلعه. يعني قيمه التطبيق بتبقى بعدد المشتركين وعدد الموجودين على التطبيق ده والمتابعين لهم، فكلما زاد العدد زادت قيمه التطبيق. ففي الحقيقة السلعة هي حضرتك، التحكم في الحاجة اللي انت تفكر فيها وتتكلم فيها وتناقشها وترجعها وتشغلك وتوجهك وتوجه الجموع. طبعا انتوا صفوة الناس ولا زكى الله، احنا نتكلم على الذي لا يعني لا ثقافة ولا تاريخ ولا علم ولا فقه ولا حاجة خالص، اللي هم بيمثلوا جموع الناس، هذه ألعوبة وكذوبة ولا حقيقة لها. ايه تهنئة النصارى؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ هيشفين على الإيمان والتوحيد؟ يعني إنك أنت إيمانك والتوحيد؟ طب ما الناس بقى لها 1420 سنة بيهنوا، جاي ويابا، وبيروحوا في كل حاجة وبيبعتوا البعض الحاجات اللي بيعملوها، سواء إحنا بنعمل أو هم بيعملوا بيبعتوا البعض، والعمر كله كان كده. ما هي دي المجملات بتكون في المناسبات. ما تقولوش يا عم، خلاص استريحت كده، بس ما تقولوش. قضية مش كده، القضية علاقتك بيه شكلها ايه؟ انا بقى ليه حق اسألك بعد ما قلت لك ما تقولوش كل سنة وانت طيب في عيد القيامة المجيد، ممكن تقول لي علاقتك بيه شكلها ايه؟ بس خلاص، هو ده اللي يهمني. لكن يترتب على كده حالة من التربص، انت استثناء، انت كويسة جدا عشان انت استثناء، حضرتك استثناء. لكن القاعدة مش كده، القاعدة هذا التحريش وهذا الشحن مش هيترتب عليه انت بتقوله ده. انا انظر لجموع الناس، جموع المسلمين، وما يصيبهم من استخدام الوسائط الشر الشيطانية دي، وتوظيفهم فيما يريده الشيطان. الشيطان هو اللي بيوظف الناس في هذه الامور. حضرتك استثناء من تلك القاعدة، لكن الملايين اللي بيتشحنوا من ان كده في خطر على ايمانك وخطر على توحيدك وخطر على كده، ما بيميزلوش بانك ادي له واجبه، انت برهم وتقسطه اليه مش موجوده. مش انت استثناء، انا بتكلم على عموم الناس اللي هي بتشحن هذا الشحن. فاهم قصدي؟ انت عامل اسقاط على شخصك الكريم. انا بتكلم على جموع الناس، على قراءه الامه، امه المسلمين، على شحن الناس، الناس المساكين الطيبين اللي ما عرفوش حاجة، اللي هو يستثيره بحيث ان هو ياخد الموقف بالشكل اللي هو السلبي جدا والمضر جدا والمنافي للشريعة. لكن لو عنده الاتزان اللي عند حضرتك كويس زي الفل، بس انت مش هتقوله بدي، بس هتقوله في اللي بعديها، وهتجامله وهو هيجاملك، وتتعايشوا مع بعض مش كده؟ ده مناسب للموقف دلوقتي يعني انت بتقول ده مناسب التفاصيل دي مناسبة احنا بنقول كلام عام اصل ده جمهور ناس كبير وناس غير المعنى على الصفحة كتير جدا مش مناسب انت تقول احنا بنتكلم خطوط عريضة عامة عشان الامور تمشي خطوط عريضة لكن اذا كان في واحد له حال خاص موقف خاص رؤية خاصة على راسه مفيش اشكال ان شاء الله خلاص الوقت يعني مفيش اسئلة كده خالص ليه طيب خلاص يبقى بقيت بعد الاسئله ان شاء الله خليها بعد الراحه واذا كان في اسئله جديده تفضلوا بس طبعا واضح ان الموضوع يعني ايه انا تجاوزت اسئله كتير يعني طيب نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا ما سمعنا اجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين راحه قصيره ان شاء الله ونعود بعد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ذكرتم أن الشيخ أسامة رحمه الله تعالى أراد أن يجعل أدوار مسجده لتعليم المذاهب الأربعة أصولها وفروعها فهل هناك خلاف بين المذاهب الأربعة في الأصول وما المقصود بالأصول المذاهب يعني الفقه يعني الفقه والطرائق الفقه يعني والفقه له أصول وله فروع فالأصول في المذاهب الأربعة في منها مقادير مشتركة وهي مقادير كبيرة وفي منها مقادير اختلفت بين مذهب وآخر فالأصول المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا خلاف بين الأئمة الأربعة في تلك الأصول الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والخلاف يكون في تفاصيل كل واحد من هذه الأصول ثم هناك الأصول المختلف فيها وكثير في بعضها من أخذ به العرف والعادة وقول الصحابة يعني إلى آخره من الأصول الكثيرة ففي طبعا في اختلاف بين المذاهب في الأصول الأربعة في تفاصيلها وفي اختلاف في الأصول غير التي لم يتفقوا عليها فبعضهم يأخذ المصلحة المرسلة وبعضهم لا يعتبرها وبعضهم يبالغ في اعتبارها إلى آخره في خلاف طبعا في خلاف في الأصول وفي خلاف يترتب عليه في الفروع وكل ذلك من مصلحة الأمة ومن الفضل الله علينا يعني فده المقصود بالكلام اللي هو إيه أصول وفروع ما حكم تحديد النسل أو أكثر قلنا يعني التنظيم أو التحديد أو الترتيب أو المنع أو كل ذلك الأصل فيه أنه مباح وما على ذلك يكون بالإفتاء كل شخص له ظروفه يكون الإفتاء برضو الناس اللي ايه في حديث أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم فكم أجعل لك من صلاتي فقال عليه الصلاة والسلام ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك أظن هي وإن زدت حتى قال بعد التدرج يعني حتى قال أجعل لك صلاتي كلها فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك وكتب ويغفر لك ذنبك يقول هل نكتفي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن الدعاء ووقت الإجابة حتى نصل لهذا الجزاء العظيم الحديث ليس معناه كذلك الحديث معناه أنه كان يخصص وقتا في الليل في جوف الليل الآخر ده أبي وكان يقسم هذا الوقت بين ألوان من الذكر والعبادة فحدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وبين له أنه كان يجعل جزءا من هذا الوقت للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فحصل بقى الحديث اللي هو صحيح اللي رواه الأخ الكريم شوف يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الأذكار في قسمين، أذكار موظفة وأذكار مطلقة، يعني لا ترتبط. فالموظفة اللي هي مرتبطة بحال أو بزمان أو بمكان أو بأعيان، دي الأذكار الموظفة، ودي لا ينبغي أن يقدم عليها شيء. يعني لا شك أن قراءة القرآن هي أفضل الذكر على الإطلاق، لكن أنت بتقرأ القرآن لو المؤذن أذن، المشروع لك أن تتوقف عن تلاوة القرآن الكريم وأن تردد الأذان، تمام؟ فهنا التوظيف هو رقم واحد، أن توظف الذكرى في أوقاته، اللي هو مثلا دبر الصلوات بتقول تسبيحات، أذكار النوم بتقول أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، هذه أذكار موظفة لا يقدم عليها ذكر، هذا وقته، هذا هو وقته. وده له كتب متخصصة، وإحنا الحمد لله قعدنا سنين طويلة ندرس فيها، بيسموها كتب عمل اليوم والليلة وإلى آخره، أو كتب الأذكار أو كده، لها أسماء كتير. فهي الأذكار الموظفة أولا، لا يقدم عليها شيء، وهي الأفضل في كل وقت، حتى ولو كانت أن تتوقف عن التلاوة للقرآن الكريم. أي نعم، الأفضل الآن أن تردد الأذان، الأفضل الآن أن تسبح ولا تقرأ القرآن مثلا في الركوع والسجود، يعني في نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رغم القرآن أعلى من التسبيح، لكن ده اسمه الإيه؟ الذكر الموظف في زمان أو في حال أو إلى آخره، تمام؟ طيب بعد كده في قسم تاني اسمه الأذكار المطلقة، اللي هي لا ترتبط برابط بظرف زمان أو مكان أو كده. الأذكار المطلقة لا شك أن أفضل الأذكار المطلقة على الإطلاق القرآن الكريم، وهذا باتفاق، ولا يستطيع أحد أن يخالف في ذلك، أنه أفضل الذكر المطلق غير المقيد بأي قيد من القيود اللي احنا قلناها هو كلام الله تعالى. ففضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لا يعلوه فيه. خلاص، يبقى إذا ذهبت إلى المطلق فأعلى المطلق هو كلامه سبحانه وتعالى، أنت تشتغل به وألا تقدم عليه شيء. طيب يبقى أنت بتكلمنا بقى في, 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 في توظيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك أن توظف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقتين. أولا أن تبدأ وأن تختم بها دائما في كل شيء، يعني أن تبدأ بالحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الحمد لله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، ثم بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأن تختم بذلك. يبقى دائما الصلاة حاضرة في المبتدأ وفي المنتهى في كل أحوالك، وأن تخصص وقتا شريفا تصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، تتأسى بأبي، لعلك أن يعني أن يولاك الله عز وجل ما وعد أبيا، ما وعد أبيا. يبقى بتخصص وقت كما قلت لك، يعني مش لازم الوقت بتاع أبي بعينه يعني، لكن يشبهه يعني مثلا بعد ما تخلص صلاة الوتر وهتنام وكده، إذا كنت متأخر الوتر يعني أن تجعل وقتا موقتا بالساعة يعني، أو عددا من المرات تصلي بها على النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده بقى المقصود ده عبيه. كان يخصص وقتا ليقسمه، فغلب عليه حب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فخلى الوقت كله لله. ماشي، مفيش إشكال، عندك وقت مخصص للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فعلت ذلك كده خلاص، هو كده أنت حصلت المراد. يبقى بقى أن ترزق الأجر، أن يقال لك تكفى همك ويغفر لك ذنبك، وأنا لي تسجيل أو أكثر في شرح الحديث فترجعوا له معنى تكفى همك، ولكن كيف تتحصل على ذلك؟ كما قلت لك، حصل على ذلك أن تجعل زمانا شريفا تعظمه للوظيفة دي. وضعت كده خلص المسألة؟ طيب هل نكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواطن الدعاء وقت الإجابة؟ لا، تبدأ بالصلاة عليه وتختم بالصلاة عليه، وتجعل وقتا شريفا تعظمه للصلاة عليه، ربع ساعة، نص ساعة، بالعدد مرات الصلاة، ويكون هذا هو إيه يعني ذخرك وما تدخره إلى أن تلقاه صلى الله عليه وسلم. هل يجزئ الأذان المسجد في بعض المساجد؟ هل يجوز الترديد وراء هذا التسجيل؟ آه طبعا يجوز الترديد وراء التسجيل إن شاء الله. هذه من القضايا الفقهية المعاصرة. التسجيلات والإذاعة بترسل الأذان يجوز الترديد وراء إن شاء الله ولا بأس. وإذا تردد ردد وراء واحد بس، لكن عدة مساجد كيف تردد؟ هذا شيء مشتت مشتت، لكن ترد وراء أذان واحد. إذا كان أذان المسجد واضح عندك ردد وراء، لا يصلك أذان المسجد فردد وراء الأجهزة دي لا بأس بها إن شاء الله. في بعض الأحوال لا يسمع الأذان، هل يجوز وراء الهاتف؟ أي نعم يجوز إن شاء الله، يجوز وراء الهاتف وكل الأجهزة. وإيه الفرق بين الهاتف والراديو؟ هو غالبا يعني احيانا بيكون بث حي وهو قليل، لكن غالبا اذان المذياع بيبقى مسجل يعني لا بس قليل ان شاء الله. واجب الاب والام الاكتشاف اولا وعدم حمل الاولاد على الواجبات، ولكن هل كان هذا نهج الصحابه والتابعين؟ تابعني والحد مشكور. طبعا هجيب من عندنا يعني أيوة كان نهجه. كيف يفرق الإنسان بين مشاركة عبادته مع أصحابه بدون خوف من الرياء من باب التشجيع ومشاركة الثواب، وبين البعد عن الرياء؟ يعني يمكن أن يجمع بينهما، يعني يكون في زي اللي احنا بنعمله ده مش مشاركة ولا إيه؟ الناس اللي معانا على الصفحة ويتابعونا هذه اللقاءات من باب التعاون على البر والتقوى لا بأس، لكن لابد أن يكون لك أوقات تختلي فيها بربك سبحانه وتعالى. فوجود الأمرين معين ومشجع ومبين ومعلم لا بأس لا بأس بذلك، لكن أن يخلو حالك كله من الانفراد بالله تعالى لا خطر، ده الخطر. لكن تكون المجالس دي مشجعة على زي ما قلنا من شوية كده، يبقى لك مجلس الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم محدش شايفك انت قاعد، وتسمع نفسك زي ما اتفقنا ودانك تبقى سامع اللي انت بتقوله، وتتعبد بقى في المعاني الصلاة اللي بنتشرح هنا وشرحها الدكتور محمد وكده يعني هذا هو صمام الأمان، أن يكون لك مع الايه مع المجالس اللي هي المشتركة من مقارئ القرآن الكريم وتعليم التلاوة والحفظ، دي كلها أعمال جماعية لا بأس بها. بالعكس إياك أن 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 يحفر لك الشيطان حفرة فتقع فيها، أوعى، لازم تعاون على البر والتقوى والتذكير والموعظة، بس ده يؤدي إلى عمل خاص ولو كان قليلا وتعظمه، والقليل عند الله تبارك وتعالى كثير إذا دوم عليه. أحب الأعمال إلى الله لم يقل أكثرها لكن قال أدومها وإن قل. فيبقى المجالس اللي هي الجماعية دي والصفحات الجميلة اللي احنا بنتكلم فيها دي تكون باعثا على الإيه؟ على عمل تخلو فيه بربك سبحانه وتعالى. ستقام حفلة بكرة في الكومباوند الذي ساكن فيه، هل يمكن أن أحضر تلك الاحتفال بمناسبة رأس السنة؟ ألعاب أطفال مسابقات أباني؟ طبعا دي تشتمل على مخالفات شرعية كثيرة جدا من مبدأ الاحتفال أصلا ثم إلى ما يقع في تلك الاحتفالات. لا طبعا أنجو بنفسك وولدك، يعني لا حتى لا تجعل أولادك في تلك الفتنة. يعني طبعا حاجات تشتمل على مخالفات لا أول لها ولا آخر، يعني كيف تنجو أنت معك لا إذا أشياء لا تكون أول. وإذا ما قدرتش شوف أي مكان، روح لوالدك لوالدتك خد عيالك في حتة، إذا كان هيبقى صخب ويؤثر عليك وعلى أولادك وكذا. فأبحث عن مكان آخر في هذه الساعات. كيف يجمع المرء بين مشاعر الذل والافتقار والانكسار بين يدي الله تعالى وبين مشاعر القوة في الحق ونظرته إلى نفسه أو نظرته إلى نفسه نظرة ثقة وتقدير، أو بعبارة أخرى ما هي النظرة الصحيحة والتعامل القويم للمسلم مع نفسه؟ هل ينظر لها دائما نظرة المتهم أو المتهم، الأمارة بالسوء، الجاهلة بأمرها، المعجبة، الآملة، حاجات كده صفات كتير بس مش واضح الخط، مش واضح. لا، هو زي ما اتفقنا ان كل انسان فيه بر وفاجر، كل واحد، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فكل واحد فينا، الشيطان يجري من ادم مجرى الدم، كل واحد فينا في هذا البر وهذا الفاجر، فعليه ان يحظى من الفاجر وان يزكي هذا البر. قد افلح من زكاه، ان يزكي هذا البر وان يقف معه بقوة، وأن يحذر من الفاجر ومما يقول. فلكن تصور الإنسان خالي عن هذا الفاجر، فكيف يكون الابتلاء والاختبار؟ يبقى ملك، الملائكة كده، الملائكة الكرام ليس لها نزعة شر، ليس لها نزعة الشر، لكن نزعة الشر في الإنسان موجودة. ولذلك كرم الله عز وجل الإنسان وكرم بني آدم الذين جاهدوا هذه النزعة. فوجود النزعة دي لا هو مدح ولا هو ذم، دي حقيقة واقعة، وعليك أن يعني أن تهذب من نفسك وأن تجاهدها ولا تستسلم، والله أعلم. وطبعا في أسباب لكده، يعني أسباب المجاهدة دي معلومة، من أهمها ذكر الله تعالى، وتعلم تذكر كيف تذكر الله تعالى والاعتصام به سبحانه وتعالى، ومن عيونها الاجتماع على البر والتقوى، اجتماع زي اجتماع الصلوات المكتوبات في المساجد والجمع وما يكون من وظائف رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هو ده هذا الاعتصام. يعني كيف أجمع المرء بين القناعة بالرزق والنظر إلى من هو دونه وليس من فوقه، وأن يحقر الدنيا في قلبه، وبين أن يطالب بحقه أو بالزيادة في أجره في مقابل عمله، ويقارن بين نفسه وبين أقرانه حين يطالب بالمزيد من أجره؟ أنت بتتكلم عن حق، يعني إن كان هذا حقه فلما يترك حقه؟ أنا مش فاهم، مفيش وجه أصلا للتعارض. يعني أنت تقول كيف يجمعه، فكأن فيه وجه للتعارض، يعني هذا له حق، يعني هو أجير، له أجرة وله حق على تلك الأجرة، يترك أجرته، يعني هل هذا من الدين؟ يعني يترك أجرته، لا، يطالب بحقه، فإذا ما حصل حقه يرضى به، لا يتشوف إلى ما في أيدي الناس. لكن واحد بيعمل عمل عام أو خاص أو أي زي ما يكون، ويأخذ حقه على هذا العمل، فإذا ما حرم وعد الحق يسأل ويطالب بحقه، فإذا ما حصل حقه يرضى به وتسكن نفسه إن شاء الله تعالى، ويبقى لا يتشوف إلى ما في أيدي الناس. ما فيش تعارض، يعني لا أرى تعارضا بين الحالين المذكورين. حاولنا يعني نخصص الوقت للأسئلة لكثرة، إن شاء الله نعاود الإيه في اللقاء القادم، نستأنف ما كنا بدأناه مما يتعلق من العبوديات المختلفة. فذكرنا عبوديات الاستخارة وعبوديات الفرار إلى الله تبارك وتعالى، من ذلك التعوذ، ووعدتكم بعبوديات أخرى كالاسترجاع والاحتساب. وعبودية المزاحمة جديدة دي، عبودية المزاحمة وعبودية حسن الظن بالله تعالى. إن شاء الله في اللقاءات القادمة هنبدأ في مسلسل هذه العبوديات، والهدي في تعبيد النفس على الطريق بتلك الإيه بتلك العبوديات، مع ما كنا ذكرناه من تجارة الصالحين. ومن ذلك غدا إن شاء الله تعالى الجمعة تبكير، ربنا استعملنا يا رب العالمين في التبكير، تبكير الجمعة استعداد بحسن الاستعداد والمشي للمساجد خطوات على الأرض كما ذكرنا قبل ذلك. فلعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين ما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. بسم الله الحمد لله، اللهم صل على محمد انزل المقعد المقرر منك يوم القيامة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله مقعدا مقررا منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.